معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله ذي العزة المجيد، المبدئ لما يعيد، الفعال لما يريد، المنتقم ممن عصاه بعد الإنذار بها والوعيد، المكرم لمن اتقاه بدار لهم فيها من كل خير مزيد. فسبحان من قسم خلقه قسمين وجعلهم فريقين، فمنهم شقي وسعيد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أحمده سبحانه وأهل الحمد والثناء والتمجيد، وأشكره ونعمه بالشكر تدوم وتزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. سل البلد الحرام متى أينعت الزهور وغردت البلابل، سل الشهب النيرات لماذا هي بين الجن والسماء حوائل، سل الحجر الأسود من وضعه في مكانه ومن كان للأمور الجلائل، سل الحكماء، سل الفصحاء، سل البلغاء، إذا تكلم النبي هل هناك مقالة لقائل. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، وقنا بحبه شر النوازل، وارزقنا شفاعته عند كل الخطوب وفي كل المنازل. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، حلقة تحت عنوان قلوبنا لربنا. الله سبحانه وتعالى يقول كما في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. طبعا لا شك أننا نعيش في تلك الأيام في شهر من الأشهر الحرم، في شهر رجب، اليوم 10 من شهر رجب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان. ربنا سبحانه وتعالى يقول: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. العلماء قالوا ظلم النفس في تلك الأشهر الحرم يكون بارتكاب المعاصي وبترك الطاعات. فخلي بالك، الحسنات مضاعفة في هذا الشهر لأنه من الأشهر الحرم، فليكن لك من كل طاعة سهمة. وخلي بالك أيضا إن المعصية في هذا الشهر وغيره من الأشهر الحرم ليست كالمعصية في غيرها. عشان كده محتاجين نقف وقفات مع شهر رجب. أول تلك الوقفات: أولا، لم يرد حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يختص بفضل صيام أيام معينة من شهر رجب. ما فيش حديث صحيح خالص عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء بيبين في فضل شهر رجب أو حتى فضل صيام أيام معينة من شهر رجب. ولكن لو حابب تصوم في شهر رجب، صوم اثنين وخميس، بنية اثنين وخميس، أو حتى ثلاثة أيام البيض 13 14 و15. إذن دي أول وقفة مع شهر الرجب، لم يرد حديث صحيح في فضل صيام أيام معينة من شهر الرجب. تاني تلك الوقفات: محتاجين نتجنب البدع في شهر الرجب. بيصر كتير من المسلمين والمسلمات الوقوع في البدع في شهر الرجب. من بين تلك البدع فيما يعرف بإحياء ليلة الإسراء والمعراج في ليلة 27 من شهر الرجب. ومن قال لكم أن الإسراء والمعراج قد حدثت في ليلة 27 من شهر رجب؟ اختلف العلماء في تحديد ليلة الإسراء والمعراج على عدة أقوال. أيضا من بين البدع في شهر رجب، يخصص كثير من المسلمين والمسلمات أيام معينة من شهر رجب أو يوم معين اللي هو يوم 15 من شهر رجب لزيارة المقابر، وهذا أيضا من البدع لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم، قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. ولكن معنى إنك تخصص فعل معين في يوم معين ما وردش عن النبي عليه الصلاة والسلام، تكون بذلك أحدثت في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس فيه. والمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن أول وقفة، لم يرد حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في تخصيص صيام أيام معينة من شهر رجب. ثاني تلك الوقفات: اجتنبوا البدع في شهر رجب. ثالث تلك الوقفات: بعض العلماء بيشبه شهر رجب هو شهر رمي البذور، أما شهر الري فهو شهر شعبان، أما شهر جني الثمار والحصاد فهو شهر رمضان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ابدأ استعد من دلوقتي لشهر رمضان، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. ابدأ استعد رمضان من دلوقتي، ولكن أهم حاجة وأول حاجة تضعها نصب عينيك دائما، علق قلبك بالله سبحانه وتعالى جل في علاه. محتاجين كده واحنا بنستعد شهر رمضان وداخلين على شهر رمضان بقلب جديد، عاوزك تصفي قلبك، عاوزك تنقي قلبك، تنقي قلبك من الشوائب، لا تعلق قلبك إلا بالله سبحانه وتعالى جل في علاه. الإمام الشافعي رحمه الله وطيب الله سره بيقول: من تعلق قلبه بغير الله أذاقه الله مرارة التعلق. كتير من الناس في زماننا بيعلقوا أملهم بالبشر، يفتكر ان فلان ده هو اللي بيرزقه، فلان ده هو اللي بيجلب له النصر، فلان ده هو اللي بيدفع عنه الضر، فلان ده هو اللي بيملك لديه النفع، وهذا امر خطير. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان وصححه شيخنا الألباني رحمه الله طيب الله سراه: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله سبحانه وتعالى برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أحد الشعراء يسمى ابن هانئ وقف أمام الخليفة، أمام الملك، أمام الأمير، أمام المعز الفاطمي. فشوف بقى الشاعر ابن هانئ علق قلبه بهذا الشخص، افتكر ان المعز الفاطمي ده هو اللي بيرزقه وهو اللي بيعمله كل حاجة، علق قلبه بالبشر ولم يعلق قلبه برب البشر. فشوف وصل به الحال لإيه، بيوصف يوم الأيام المعز الفاطمي بيقول له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. شوف وصل بالأمر ان هو يصف شخص، يصف بأنه إله من دون الله سبحانه وتعالى. يا ترى هل نفعه ده؟ هل نفعه ان هو علق قلبه بشخص؟ أبدا والله. يدور الزمان ويصل الحال بالمعز الفاطمي انه يحبس هذا الشاعر ابن هانئ، يحبسه في السجن لسنوات طويلة، ويبتلى هذا الشاعر بمرض أعزكم الله كان يعوي كالكلاب. فأنشد هذا الشاعر بعد أن حصل به ما حصل، أنشد يقول: بعيني مفتقر إليك نظرتني. شوف بقى بتأمل الأبيات دي، وخاصة تأمل البيت الثاني، بيقول للملك المعز الفاطمي بيقول له: أبعيني مفتقر إليك نظرتني فأهنتني وقذفتني من حالقي، لست الملومة، أنت مش أنت عليك اللوم، لست الملومة، أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. إن علقت آمالي بالبشر ولم أعلق قلبي برب البشر سبحانه وجل في علاه. عاوز أقول مقولة شيخنا ابن القيم رحمه الله طيب الله سراه بيتكلم عن تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وتعلق القلب بغير الله، بيقول: من تعلق بغير الله عز وجل وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله من جهد ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه، فلا على نصيبه من الله حصل ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل. قال سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يقول الله سبحانه: ومن يهن الله فما له من مكرم. جايين النهاردة نتكلم عن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، جايين النهاردة بنوجه رسالة لكل شاب، لكل فتاة، لكل مسلم ولكل مسلمة، تعالوا مع بعض النهاردة نرفع شعار قلوبنا لربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. بادئ ذي بدء أرحب بأخوي الحبيبين الحاضرين معي في هذا اللقاء من شباب الأمة الواعد الذين نفتخر ونعتز ونشرف بهم، اخر حبيب الداعيه صاحب الاسلوب والسمت الطيب الشيخ وائل خضر. اهلا وسهلا شيخ وائل، حياك الله وياكم، اسال الله ان ينفع بك اينما حللت حيث ما استحلت. ايضا ارحب باخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت العذب الندي الشجي الجميل اخر حبيبي عبد الرحمن خيري. اهلا وسهلا شيخ عبد الرحمن، حياك الله وياكم، اسال الله ان ينفع بك اينما حللت وحيث ما استحلت. احبتي في الله، الله عز وجل وصف اولئك الذين تعلقت قلوبهم بغيره، فقال سبحانه كما في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. تعالوا نستمع إلى تلك الآيات بصوت حبيبنا الغالي الشيخ عبد الرحمن خيري، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
أحسن جزاكم الله خيرا بارك الله فيك أحسن الله إليك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب الله. وشوف بعد كده الآيات اللي بعدها ربنا بيقول استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. الشخص اللي انت بتعلق قلبك به اللي هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فالذي يملك النفع والذي يدفع عنك الضر هو الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. تيجي يوم القيامة الشخص اللي انت كنت بتتبعه تكون عاوز تتبرأ منه وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لما أنا ذكرت مقولة الإمام الشافعي من تعلق قلبه بغير الله أذاقه الله مرارة التعلق، عارف ليه ربنا سبحانه وتعالى لما تعلق قلبك بغيره يذيقك مرارة التعلق؟ حتى تعلم أن الأقرب إليك والأعظم والأرحم هو الله سبحانه وتعالى جل في علاه. عشان لما تمر بأي أزمة لما تمر بأي مشكلة ما تقولش يا فلان، قول يا رب سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا يمكن يعني دايما بشبه التعلق بغير الله، الشخص اللي بيعلق قلبه بغير ربنا سبحانه وتعالى بيعلق قلبه بالبشر عامل زي بالضبط الكرسي الهزاز، عارف الكرسي الهزاز يفضل يتحرك ولكن مش هيوصلك لمكان معين. أو نفس الحكاية الشخص الذي تعلق قلبه بغير الله يفضل يعتمد على كل المخلوقين ويعلق قلبه بالبشر وينفق ذات اليمين وذات الشمال وفي الآخر مش هيوصل لهدفه بل ربما يكون سعيه وبالا عليه. حبيبنا غالي الشيخ وائل، يعني امتى نقول على الشخص المعين ده يعني وقع في التعلق المنهي عنه وهو التعلق بغير الله سبحانه وتعالى جل وعلا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المقصود بالتعلق هنا دكتور محمود المنهي عنه هو أنه يكون الشخص ده قلبه مليان بالشخص الذي يتعلق به، بمعنى أنه يفضله على أوامر ربنا سبحانه وتعالى وعلى نواهيه. يعني لو جينا هنا نقول أن الشخص ده متعلق بهذا الشخص بيحبه جدا لدرجة أنه هو يتمنى رضاه ويفضل رضاه ويقدمه على رضا الله سبحانه وتعالى، في هذه الحالة بيكون وقع في التعلق المحظور.
إذا مش معنى كلامنا النهاردة لما بنقول للشباب وبنقول لكل واحد علق قلبك بالله أو قلوبنا ربنا، مش بنقول لهم تبتزل الناس وتكره كل الناس؟
أكيد لا طبعا، الطبيعة البشرية وطبيعة الإنسان نفسه أنه بيميل بفطرته إلى حب الناس والتعلق بها، ولكن إحنا بنقول أن المرتبة الأولى والدرجة الأولى لمين؟ لله سبحانه وتعالى. إذا تعارض مثلا الشخص اللي يحبه ده تعارضت مصلحة مع أمر من أمر ربنا سبحانه وتعالى، هقدم مين بقى هنا؟ أقدم أمر ربنا سبحانه وتعالى ولا أقدم رضا الشخص اللي أنا اللي أنا بحبه ومتعلق به؟ هو ده الأمر اللي احنا عايزين ندور حواليه ونتكلم عنه. لكن حب الإنسان لغيره، حبه لأبيه، حبه لأمه، لزوجته، لإخواته، لأصحابه، ده أمر طبيعي جدا وأمر معروف يعني.
صحيح. عايزين بقى نتكلم عن أنواع التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. في اللي بتعلق قلبه بالمال، في اللي بتعلق قلبه بالزوجة، في اللي بتعلق قلبه بالولد، وطبعا احنا بنتكلم التعلق بغير الله اللي هو يصل به الحب يفوق حبه لله سبحانه وتعالى. ناخد مثلا على سبيل المثال نوع من أنواع التعلق اللي هو تعلق القلب بالمال.
تعلق القلب بالمال، النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. ليه؟ الشخص اللي بيتعلق قلبه بالمال ده بيقضي طول حياته ان هو بيجري ورا الفلوس، عايز يجمع فلوس من هنا ومن هنا، من الحلال ومن الحرام، لدرجة ان المال ده بيصير الاله بتاعه، هو اللي بيحركه. المال ده ناحية الحرام هروح اجيبه من الحرام، ناحية الحلال هجيبه من ناحية الحلال من أي ناحية. فبالتالي هذا الرجل بيبقى عبد للمال، تلاقيه مثلا مقضي حياته كلها في الشغل، بعيد عن بيته، بعيد عن أولاده، بعيد عن الصلاة، بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. ممكن مثلا إذا طلبته بالإنفاق في سبيل الله مثلا فقدر عليك لا معلش. والراجل ده سبحان الله بيفضل يجمع 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 وفي الآخر بيترك ماله للورثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن مال أحدكم أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر. فالشخص اللي بيفضل وراء المال ده، نذكر قصة الرجل اللي كان مسافر بره بقى وبيجمع فلوس وبيجمع، وهو راجع ماسك الشنطة بتاع فلوس في إيده ما رضيش يحوله في البنك، خايف الفلوس بتحول البنك مثلا تضيع تروح مكان تاني، فماسك الفلوس وحصلت الحادثة والرجل ده كان من ضمن المصابين وخلاص الروح بتخرج. ناس تقول له قل لا إله إلا الله ويقول الشنطة الفلوس، الشنطة الفلوس، قل لا إله إلا الله الشنطة الفلوس، مات خلاص. ليه؟ لأن ده من عاش على شيء مات عليه، هو عاش ده إلهه وده حبه وده اعتقاده بيجمع هذا لهذا الأمر وبيفضله على مرضات الله سبحانه وتعالى. خلاص ده اللي انت جريت عشانه جمعت عشانه، فكانت الختيمة زي ما احنا شفنا.
تعالى نتكلم برضو عن نوع برضو معين من أنواع التعلق بغير الله، اللي هو التعلق بالفتاة، أو مثلا متعلق مثلا سواء كان شخص متعلق بزوجته أو متعلق بأي فتاة لسه حتى ما اخطبهاش ولا تقدم لزواجها.
محمد فعمود، النوع ده نوع مهم جدا، لأن دي قضية عظيمة جدا في المجتمع المسلم، اللي هو تعلق الشاب بالفتاة وتعلق الفتاة بالشاب. تلاقي مثلا بعض الشباب بعض الفتيات كل قصتهم في الحياة إن هي بتدور على حد تعلق بيه وتحبه وتكمل مع القصة. طبعا ده يعني سياقا وراء من اللي بيشاهدوه بيسمعوه. والشاب كذلك بيقضي عمال كل يومين كده يدور على بنت يحبها يتعلق بيها. المهم ان تصل درجه التعلق دي بالاشخاص دي سبحان الله، ان مثلا البنت بتحب الولد مثلا يعني، فبتقدم رايه يعني مش هو ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على ربنا سبحانه وتعالى اساسي، لان هي خلاص حبته ومشيت معاه في سكه غير شرعيه. فهنا ربنا سبحانه نهى عن هذا الامر، ولا متخذاتي اخدان، امر نهي، مفيش اصحاب، ما ينفعش صاحبي وحبيبي ومفيش الكلام ده. فبتقدم لما هي بتصاحب او بتحب او بتقدم امر هذا او الحب او تعلق قلبها بهذا الشخص على امر ربنا سبحانه وتعالى اللي هو نهاها عن اتخاذ مثل هذا الامر. تيجي بقى تروح موت لها بتفضل كمان بتقدم رايه على راي ابيها وامها، يعني هو يقول لها اخرجي تخرج، ما تخرجيش اقعدي. لو والدها او والدتها وجهوا لها الامر ده ممكن ما تعملوش، تمام؟ فبتصير من دون ان تشعر هي ايه اما لاوامره لقلبها، هي ماشيه ورا قلبها. كذلك هو، وسبحان الله زي ما انت قلت من تعلق بشيء غير الله سبحانه وتعالى عذبه الله عز وجل به. تلاقي اغلب الشباب دول الفايده بيجي يحكوا لك او يجوا يشتكوا، تلاقيهم بيتكلموا انه متعذب ومش قادر يصبر ودايما حياته في عذاب، لو هي زعلت منه هو زعلان وغضبان، هو غضب منها او زعل منها كذلك. يوم القيامه زي ما انت قلت استبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، لا يوم القيامه بيقول الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، فبتحبه بيحبها وبيخرجوا وما إلى ذلك، ويوم القيامة يتفرقوا من بعض سبحان الله.
بل قد يصل الحال بالشخص لو تعلق بشخص معين مثلا أو تعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى، عشان نبين خطورة هذا الأمر، أنه لو قلبك بيتعلق بغير الله سبحانه وتعالى ممكن يصل الحال بالشخص أنه يسجد لشخص تاني من دون الله سبحانه وتعالى. يمكن في قصة حدي لنا صحة ما نقوله، أن كان في شاب سجد للفتاة من دون الله سبحانه وتعالى، أن قلبه تعلق بيها وفاق حبه لها محبته لله سبحانه وتعالى. هنتعرف على القصة دي ونسمعها، ولكن بعد ما نسمع أنشودة من حبنا الغالي الشيخ عبد الرحمن خيري، من قلبي الحيران ناديت يا منان. تفضل شيخ عبد الرحمن.
من قلبي الحيران ناديت يا منان، أمرني بالغفران وزيدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان، أمرني بالغفران وزيدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني، ذنبي تعلاني للذل أرداني، خير تلاشاني ازدادني ازددت خسرانا خير تلاشاني ازددت خسرانا من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وازدني إيمانا.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك أحسن الله إليك. لو قلبك حيران مش عارف تعلي قلبك بمين تعالى وقول يا حنان يا منان وعلي قلبك به سبحانه وتعالى جل في علاه. شيخ وائل, هل ممكن يوصل الحال بالشخص اللي تعلق قلبه بغير الله ان يسجد للشخص ده او اللي بيحبه مثلا او بيفضله على محبة ربنا سبحانه وتعالى يسجد له من دون ده؟
طبعا في قصة حقيقية وقعية حصلت بالفعل للشاب. وقبل اقول القصة حضرتك ممكن تشوف بعض الشباب كده بيحب يعمل ايه اما يجي يتجوز او يجي مثلا يعمل حركة كده بيركع لخطيبته او لزوجته كده وبيصور وبصوت قوي ويرفع الصورة دي راكع لها سبحان الله. يعني شاب من شبابنا اللي عايز يسافر بره ويعيش حياته بره, قعد فعلا يبحث عن سفر وبعد كده ربنا كرمه وسافر, بدا يشتغل والدنيا مشيت معاه, خد شقه صغيره كده, تعلق قلبه بفتاة هناك من هناك يعني. طبعا قعد يكلمها ونفسه يقابلها ويقعد معاها, وفي يوم من الايام حنت عليه واديته ميعاد تروح له الشقه بتاعته, واستناها فعلا وتجهز وهي تعنقت وراحت له, فتح الباب شافها في أبهى صورة وأجمل صورة, حب يعبر لها عن حبه وعن تعلقه بيها ومدى تقديره لجمالها, نزل سجد لها لا حول ولا قوة إلا بالله, ولكن ما أمشي تاني, سجد فمات وهو ساجد. هي دي النهاية اللي احنا بنحذر منها, إن أنت قلبك دايما مشغول بإيه, قلبك مع مين, الشخص أنت متعلق بيه ده بتقول ده هي أيام وهتعدي أو أنت متأكد إن أنت ممكن فعلا تنتهي قبل ما الأجل يأتي, ولا ممكن يأتي وأنت أصلا مش حاسس, والشخص اللي سجد ده كان متوقع هو بيسجد السجدة دي دون إدراك منه لأن القلب خلاص هايب, وبيسجد كان متوقع إنه ممكن يموت, كان متوقع إنه روحه ممكن خلاص ما ترجعش تاني.
بتلاقي حجة كتير من الشباب دلوقتي لما يتكلموا يقول لك والله ده أنا بحب ربنا سبحانه وتعالى وهي بعملها زي أختي, وتلاقي برضو بعض مثلا الفتاة تقول لك ده هو بيعاملني زي كأني زي أخته, وكمان كل واحد فينا بيصحي التاني مثلا الفجر وبيعين التاني على الطاعة. دي أغلب الحاجة اللي بنسمعها من الشاب والفتاة.
أنت محمود يعني مداخل للشيطان سبحان الله, يعني هو أصلا ما يرضاش إن أخته أصلا تعمل كده, ما يرضاش. لو أنت قلت له أنا والله أذكر قصة حقيقية والله لازل إيها غيره, أحد زمايلنا بيحكي لنا يعني هو كان جالس مع فتاة ما بعلاقة مع بعض, فهي في وسط الكلام بتقول له إيه والله هو يحكي والله العظيم هو يحكي يقول يعني بتقول له هو انت ترضى اختك تبقى كده؟ لا لا طبعا بنرفزها كده. فهي دائما قالت له قالت له ازاي, فقال لي انا حبيت بقى ادير الموضوع, حتى اقول لها والله لو اخاف على لازم بخاف عليك والحاجه اللي انت, لا هو اصلا ما بيرضاش على نفسه هذا الامر صحيح. فازاي اصلا يرضى؟ ما فيش حاجه اسمها اخويا اختي. دكتور محمود تقارب الجنسين دي فطره من عند ربنا سبحانه وتعالى, ربنا جعلها فطره لان ما جعلهاش اختيار, كان الجنس البشري خلاص مفيش تناسب مفيش. يعني ينفع تجيب البنزين تحطه على النار وتقول النار مش هتولع؟ لا مش هتولع, نحطه مش هتولع, لا مش هينفع. ده ربنا سبحانه وتعالى جعلها فطره, ما تقوليش اختي او اخويا. يعني احد الشعراء بيقول لا يأمنن على الرجال اخ اخا ما في الرجال على النساء امينه, ان الامين وان تعفف جهده لابد ولو بنظره سيخونه. شيطان الشيطان ده مش قاعد يلعب وقاعد بيعمل مداخل, ده اختي ده اخوك بس اكيد هينظر نظره كده مفيش الحاجه البطله كلها.
يمكن هذا ان دل انما يدل على غفله القلب ولهو القلب ولا حول ولا قوه الا بالله. يمكن ده صدر في القران ويمكن ورد في القران, وقال الله سبحانه وتعالى لاهية قلوبهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. لاعبون في ايه بقى؟ خلاص تعلقوا قلوبهم بغير الله سبحانه وتعالى, لاهية قلوبهم وأثروا النجوى الذين ظلموا. تعالوا مع بعض نستمع إلى تلك الآيات بصوت حبيبنا غالي الشيخ عبد الرحمن خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك أحسن الله إليك. عاوزين أقول مقولة أخرى أيضا لإمام الشافعي رحمه الله أو تكملة المقولة اللي أنا ذكرتها. إمام الشافعي بيقول إذا من تعلق قلبه كلما تعلقت بشخص أذاقك الله سبحانه وتعالى مر التعلق. شوف اللي جاية لتعلم أن الله سبحانه وتعالى يغار على قلب تعلق بغيره فيصدك عن ذاك ليردك إليه. مرة أخرى لتعلم أن الله سبحانه وتعالى يغار. خلي بالك ولكن غيرة الخالق سبحانه وتعالى ليس كغيرة البشر. كيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلتعلم أن الله يغار على قلب تعلق بغيره فيصدك عن ذاك ليردك إليه. وابن الجوزي في كتاب الصدر الخاطر بيقول يعني مقولة جميلة جدا بيقول تأملت فإذا الله سبحانه وتعالى يغار على قلب المؤمن أن يجعل له شيئا يأنس به فهو يكدر عليه الدنيا وأهلها ليكون أنسه بالله سبحانه وتعالى جل في علاه. أهم شيء يعينك على أن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى حاول قدر المستطاع أن تكسر من أوقات الخلوة مع الله سبحانه وتعالى. حاول تستأنس بالله سبحانه وتعالى وتكسر من أوقات الأنس بالله سبحانه وتعالى وتذوق حلاوة ولذة المناجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى جل في علاه. بشر الحافي في يوم من الأيام كما بيقول بأي شيء فضل بشر الحافي علينا. أحد العلماء العباد الزهاد ممن كان يمتازون بالورع والخشية ومراقبة الله سبحانه وتعالى فبيقول بأي شيء فضل بشر الحافي علينا. يعني بشر الحافي ده يعني عمل إيه يعني عشان يتقرب ويوصل المنزلة العالية دي. في يوم من الأيام راح له هذا الرجل حب يقعد عنده عدة أيام وعدة ليالي. في يوم من الأيام في ليلة من الليالي استيقظ من نومه فوجد بشر الحافي في غرفة مظلمة أغلق على نفسه الباب. فسمع هذا الرجل سمع بشر الحافي سجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. شوف بقى الشخص لما يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى فقط لا غير. سمع بشر الحافي وهو ساجد يقول اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف. اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من غنى. اللهم إنك تعلم فوق عرشك. شوف بقى اللي جاية اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوسر على حبك شيئا. لما سمع الرجل تلك الكلمات من بشر الحافي بكى الرجل. فسمعه بشر الحافي فقال بشر الحافي يا رب لو تعلم أني أعلم أن هذا موجود لما تكلمت. الشاهد مقولة بشر الحافي يا رب إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوسر على حبك شيئا. اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك. نكمل الحديث والحوار ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم بعد الفاصل وأجد التحية والترحيب أخوائي الحبيبين بآخر حبيب الشيخ وائل خضر. أهلا وسهلا شيخ وائل حياكم الله وإياكم مرة أخرى. وكذلك أجد التحية والترحيب بأخي وحبيبي الغالي عبد الرحمن خيري. أهلا وسهلا شيخ عبد الرحمن حياكم الله وإياكم مرة أخرى. عاوز أقول قبل ما نواصل الحديث والحوار مع الشيخ وائل خضر المسلمون والتتار لما تصافوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طيب الله صراه كان عاوز يبص الحمية والشجاعة في نفوس المسلمين. فالسلطان القائم على المعركة قائم على يعني اصطفاف المسلمين السلطان لما لقى كثرة التتار قال يا لخالد بن الوليد يا لخالد بن الوليد. فشيخ الإسلام ابن تيمية عاوز يعلمه ان هو يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ما يعلقش قلبه بغير الله سبحانه وتعالى. فقال له بل قل يا الله واستغذ بالله وحده ووحده وحده تنصر وقل يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. شوف الشيخ الإسلام ابن تيمية شوف الفطنة شوف الدهاء عاوز يعلمه أنه يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ما يعلقش قلبه بالبشر. بيقول يا لخالد بن الوليد فين خالد بن الوليد دلوقتي معانا يا لخالد بن الوليد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية للسلطان بل قل يا الله واستغذ بالله ووحده وحده تنصر وكل يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. التعلق بغير الله تلاقيه واضح جدا في قول سيدنا موسى أو التعلق بالله سبحانه وتعالى تلاقيه واضح جدا في قول سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال لبني إسرائيل كلا إن معي ربي سيهدين. البحر قدامهم وفرعون وجنوده من خلفهم فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إننا مدركون، فقال نبي الله موسى الذي تعلق قلبه بالله قال كلا إن معي ربي سيهدين. التعلق بالله سبحانه وتعالى تلاقيه واضح جدا في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لترجمان القرآن لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام يا غلام إني أحفظك كلمات، احفظ إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الوصية. فعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى ولا تعلق قلبك بغيره. الشيخ وائل يمكن برضو من بين الأنواع التعلق بغير الله سبحانه وتعالى التعلق بقى بالدنيا وبشهوات الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآيات.
نعم طبعا عمود، إجمالا تعلق القلب بالدنيا كل ما فيها ومن فيها، إن الإنسان يبقى معلق قلبه بشهوات كتير جدا في الدنيا، الشهوات دي كل واحدة فيها بتاخد مكان في القلب، مكان على مكان على مكان، زي مثلا واحد معلق قلبه بالغناء، بالنساء، بالمال، بالزوجة، بالأولاد، معلق قلبه برئيسه في العمل، ده هو اللي هيرقيه، وهو اللي هيديله فلوسه، وهو اللي هيديله مكافأة، وهو ومعتمد على اعتماد كل البركة فيك مثلا وما إلى ذلك. ده كله بيبقى في القلب يطبع ويملأ القلب، بتلاقي ربنا يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تلاقي سبحان الله القلب مليان شهوة نساء، على شهوة مال، على شهوة زوج، على أولاد، على حب منصب، على 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 على، فده كله القلب مليان، ران ران على القلب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث ثاني يوضح بقى ان ده كله زائل. يقول صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه
في قلبه
وجمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، أما من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله
وجعل
فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. لو في الآخر، بعض الناس قد يرائي شخص معين أو ينفقه ويعلق نفسه به عشان يترقى، ولكن زي ما علمانا بيقولوا قلب من رأيت أو من نفقت بيد من عصيت. قدر سبحانه وتعالى زي ما أنت قلت يعذب، قدر ربنا سبحانه وتعالى أنه يجعل قلب من رأيته أو من نافقته ينقلب عليه.
كيف يعذب الله عز وجل مثلا، يعني كيفية العذاب لما يمشي فيه بيقول يعني كلما تعلقت أو تعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى أذاقك الله مر التعلق، يعني كيف يذيق الله عز وجل العبد مر التعلق؟
أول حاجة في محمود أنه يجعله عبد الشيء اللي تعلق به، ماشي، يذيق الذل. تلاقيه مثلا شخص متعلق بشخص او العكس، عمال يحاول يرضيه ويعمل له كل شيء يرضيه ويقربه منه، وتلاقي الموضوع بيحصل بالعكس. تلاقي الشخص ده مش راضي عنه، مش عاجبه اللي هو بيعمله، تلاقيه بقى الشخص بقى تعلقه بيه بقى عذابه ورضاه في فريضه التاني. لو التاني راضي عنه خلاص هو راضي، لو التاني سخط عليه خلاص هو سخط، هو زعلان، هو غضبان. فربنا سبحانه وتعالى يجعله ذليل وعبد في الشخص تعلق.
ده موقف يمكن حصل معايا مع احد الشيخ مره، كان بيحكي لي ان هو كان قدم خدمات كتيره لاحد زملائه وصدقه، يمكن ده من المقربين لي، بيقول لي يمكن قدمت له خدمات وكنت سبب ان هو يشتغل ويتوظف، ومع ذلك اتصل بيه ما يردش عليا. يعني شوف زي ما انت بتقول الامر بيتقلب بالعكس.
ايوه سبحان الله. يعني هو الشخص ده مثلا دكتور محمود سيما، يعني نتكلم مثلا ان ولده مثلا، يعني وده بيجي لنا مشاكل كتير، احنا بنتكلم على الموضوع ده ان الشباب بيتكلموا في كتير جدا، يقول مثلا ايه، هي لو زعلت مني انا بعمل لها كل حاجه كويسه، واو، ولو زعلت مني ابقى زعلان، ابقى متضايق، ابقى مخنوق، ابقى مش طايق نفسي. وكذلك هي سبحان الله ربنا جعل السبب اللي هو مفكر نفسه ده سبيل سعادته وده كل هنافي، ربنا يجعله هو سبب ذله، تلاقيه ذليل، تلاقيه عبد لهذه الشهوه ولهذا الامر سبحان الله. فالامر ده يا دكتور محمود ازاي ربنا بيزيقه المر؟ تعال شوف، اسال الشباب، فصل في وجوههم في العلاقات، تلاقيه مثلا عمال رئيسه ينقل له كلام ومعلق قلبه ان ده هو اللي هيرقيه، هو اللي هيديله المكافاه، تلاقيه سبحان الله هو ينزل عليه جيزه، سبحان الله هو ينزله وما الى ذلك. فده هو ده المر وده العذاب اللي الرسول بيذيقه.
تعالوا مع بعض برضو نشوف راي الشباب يعني في موضوع قلوبنا لربنا وفي موضوع التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. نشوف بعض تفاعل الشباب معانا عبر الفيسبوك. استعداد اول بوست معانا لنبيل شفيق، بيقول انتبه، بقيت بشوف بنات او شباب كتير بيحبوا بعض لدرجه انهم بيفضلوا بعض عن الله وطريقه وطاعته، بجد القلوب ما ينفعش تتعلق بغير خالقها لان ده من الشيطان. وايضا بشوف ناس كتير بيفضل المال والسعي اليه ونسيت سكه الرازق ثابت المحس وجريت ورا الحادث. ربنا يجعلنا ممن تعلقت قلوبهم به وبطاعته، اللهم امين. هاشتاج قلوبنا ربنا، هاشتاج نبيل شفيق. طيب البوست اللي بعده، موسى نجم بيقول حط أملك كله في الله وتعلق به لأن النجاة في الدنيا والآخرة بأمر الله وحده، هاشتاج قلوبنا ربنا. عبد الله فؤاد بيقول ألا كل شيء ما خلى الله باطل، يمكن دي خلاطة، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، هاشتاج قلوبنا لربنا. أحمد فؤاد بيقول حاجة بقى منتشرة أول فترة دي معظمنا بيقع فيها، إن الدنيا بقى فيها حاجات كتير جدا بتشغلنا وتبعدنا عن ربنا، ومع الوقت نتعلق بالحاجات دي ونشتغل بيها ونجري وراها ونبدأ نبعد أكتر عن ربنا، وبنلاقي قلوبنا تعلقت بالحاجات دي، اللي قلبه متعلق بالفلوس وجماعها، واللي قلبه متعلق بالبنات، واللي قلبه متعلق بالأغاني، وبننسى إن عقولنا وقلوبنا أصلا لازم تكون مشغولة بالصلاة والعبادة والقرآن، ولاقي نفسنا بنبعد واحدة واحدة لحد ما قلوبنا تبدأ تموت بسبب إننا بنجري ورا الدنيا اللي مش دايمة، وفي الآخر بنبقى لا حصلنا الدنيا ولا الآخرة. يمكن عن نفسي بعاني جدا من الموضوع ده بالذات، إن كل حاجة دلوقتي بقت سهلة ومتاحة، بس كل ما بشوف وبعيش مواقف بتأكد إن الدنيا ما فيهاش حاجة تستاهل إن قلوبنا تتعلق بيها، لأن في الآخر ليها نهاية، وإن لازم قلوبنا تتعلق بربنا أكتر بكتير من دلوقتي. هاشتاج قلوبنا ربنا. محمد عصام، محمد عيسى بيقول القلوب لما تكون مشغولة بغير ربنا تبقى قلوب فاضية، مجرد عضو موجود في الجسد بيأدي دوره اللي ربنا خصص له، وده حال أكتر الناس في الزمن ده. فأصبحت القلوب الأيام اللي بنعيشها متعلقة بكل الشهوات من مال وأولاد ونساء وكل الشهوات، ونسيت ربها، وده السبب الرئيسي في الضيق والهم والكرب، إن القلوب بقت متعلقة بأشياء غير ربنا عز وجل. فأصبحت القلوب في زماننا ده جواها حقد وكراهية، والحب بين الناس ما بقاش لله، بقى علشان المصالح والمنافع بس، مش لأي حاجة تانية. لكن لو رجعنا ربنا وقلوبنا بقت مع ربنا، هتلاقي الكون كله بيحبنا، وكل الأمور متسهلة وبسيطة ومش معقدة، والخير يرجع زي زمان. هاشتاج قلوبنا ربنا. ويمكن ده برضو مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي أنا ذكرته في الأول، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، الآخر الحديث ده. يمكن السلايد ده صورة لصفحة ترجمان القرآن، اللي حب يتواصل معنا دايما أو حب يعرف موضوع الحلقة قبل يوم الجمعة حوالي يوم الخميس أو يوم الأربعاء، ويبعت لنا سلايدات متعلقة بالموضوع بناء على الحلقة على صفحة ترجمان القرآن وعلى الأكاونت الشخصي بتاعي محمود نص صفحة ترجمان القرآن. ده كان إعلان عن حلقة اليوم بالأمس بفضل الله سبحانه وتعالى، واستقبلنا زي ما شفنا بعض السلايدات وتفاعل الشباب معنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. نرجع لحبنا الشيخ وائل، بنتكلم وبنقول القلب 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 وتعلق القلب، ايش معنى القلب وليه اخترنا القلب؟
قلب محمود عضو خطير جدا في جسد الانسان. كفايه النبي صلى الله عليه وسلم وقف صلاح الجسد كله على القلب، فقال صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب ده عضو خطير جدا. ازاي؟ القلب ربنا سبحانه وتعالى جعله محل الفقه. قال عز وجل لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. فربنا جعل القلب محل الفقه، محل الفهم. ليه؟ تعالى كده دكتور محمود نرجع للقانون اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه، فقال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري إلى الآخر. رسول إيه؟ قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال له إيه؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيته وكذلك اليوم تنسى. القضية هنا أنه هو مبصر ومفتح وبيشوف في الدنيا. ليه بقى أعمى في الآخرة؟ لأن في الآخرة في الدنيا أنت في الدنيا بتشوف بعينك، لكن الآخرة اللي كان قلبه عمران في الدنيا، اللي كان قلبه فعلا صالح، اللي كان قلبه فعلا مضيء ومتعلق بربنا سبحانه وتعالى، هو اللي في الآخر هيشوف، هو اللي في الآخر ربنا سبحانه وتعالى هيعمل له هيضيء له نور. ليه القلب؟ القلب دكتور محمود ربنا سبحانه وتعالى جعله محل الوازع، صحيح. محل الخشية،
محل الخشية. نقف عند القلب محل الخشية، وعاوزين برضو نقول يمكن ليه بنتكلم عن القلب، لأن يمكن لا يعلم السر وأخفى ولا يعلم ما يجول بقلبك إلا الله سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول لك علق قلبك بالله، ودايما اسأل نفسك وقول كل من يفهم عني ما أقول هو الله سبحانه وتعالى جل في علاه. تعالى نستمع إلى هذا النشيد، كل من يفهم عني ما أقول، بصوت حبنا غالي الشيخ عبد الرحمن خيري، فليتفضل.
قل لمن يفهم عني ما أقول، فصل القول فذا شرح يطول. أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول، كيف تدري من على العرش استوى
تقل كيف استوى كيف النزول كيف تجلى الله أم كيف يرى فلعمري ليس ذا إلا فضول هو لا أين ولا كيف له وهو في كل النواحي لا يزول جل ذاتا وصفات وسماء وتعالى قدره عما نقول.
حسنا جزاكم الله خيرا بارك الله فيك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك توفيقا وسدادا ورشادا اللهم امين. نرجع ابن غالي الشيخ وائل القلب لانه محل الخشيه والمراقبه من الله سبحانه وتعالى.
يقول عز وجل افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. الرسول صلى الله عليه وسلم على اسماء انك تسمع بودنك ولكن القلب هو محل الخشوع. يقول عز وجل الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. كلمه محمود القلب ده محل عرض الفتن. الفتن يقول صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير
عودا عودا.
تعرض على فين؟ على القلوب. انت مش مستوعب, انت فكر انت العينين دي ما هي الا مجرد ثقب على القلب. كل ما تنظر اليه بيطبع على قلبك, فان كان خير فخير وان كان شر فشر. فعرض الفتن دي تعرض على القلوب. فالقلب عضو خطير. القلب محل الوسوسه
صحيح.
الذي يوسوس في صدور الناس. فالقلب دكتور محمود ليه القلب؟ القلب إن استقام الإنسان.
يعني القلب محل الخشية, القلب هو موضع نظر رب سبحانه نعم. وتعالى. القلب اللي هو موضع يعتبر الفتن تورد الفتن عليه. القلب يمكن ليه وظائف كتيرة. هل القلب ده ممكن الواحد اللي تعلق بغير الله سبحانه وتعالى ممكن يدخل جواه أو الشخص نفسه يحاول يغيره ويعدله ويصلح من حاله ويخليه يتعلق بالله سبحانه وتعالى؟
أكيد طبعا في خطوات للعلاج. قلبك لربك زي ما قلنا قلوبنا لربنا قلبك لربك. الإنسان فينا لما بيمرض أو يشعر بمرض في بدنه بيعمل إيه؟ جاري على الدكتور يكشف ويجيب علاج ويشوف عشان يشوف الحل. لكن كتير منا للأسف لما قلبه يبتدي يمرض تقل الخشية يقل الخشوع ما بيبصش ما بيدورش. أول خطوة على طريق حلوة محمود التخلية قبل التحلية, وهي قاعدة عبد معروفة عند العلماء. أنت الأول الكوباية اللي قدامي دي كوباية المية دي مليانة مية, لو جيت أحط عليها كمان شوية مية هيطلع مية كلها بره. قلبك بقى مليان. مليان ايه؟ انت عارف هو مليان ايه. عايزين نفضيه الاول, طلع كده طلع كل حاجه متعلق بيها غير الله سبحانه وتعالى طلعها. تيجي تفرزها كده, الخير تسيبه والشر تطلعه.
بس هل مش ممكن الشاب يجد معاناه؟ يعني القلب اللي تعلق بقاله سنين, شاب متعلق بفتاه او متعلق مثلا بمال بزوجه باولاد, لما دي تقول له علق قلبك بالله سبحانه وتعالى هل مش بدايه الامر ممكن يجد معاناه؟
معاناه سيدنا ده محل الاختبار. محل الاختبار الأجر على قدر المشقة. محل الاختبار انت ثم من الذي علم؟ مين اللي علم؟ شو اللي علق نفسه وابتدى يسيب الشجرة تمد جذورها في قلبه أكتر فأكتر لحد ما بقت شجرة كبيرة جدا صعب. فلذلك ده محل الاختبار والابتلاء. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. محل الاختبار, محل الابتلاء, محل الامتحان. فطبعا هيبقى في مشقة, يبقى في عذاب. فهو هنا عايز يروح لربنا سبحانه وتعالى. الطريق مش سهل. الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا سلعة الله الجنة الأنس بالله سبحانه وتعالى. تعالى دكتور محمود يقول حاجة بسيطة جدا. الإنسان أو الشخص أو الشاب برضو في قصة التعلق ده بيبذل كل ما في وسعه عشان يتعلق بفتاة وعشان يخليها تتعلق بيه صح. كل حاجة ممكن ينزل من نفسه وممكن يعمل قدامها كل حاجة ما تتخيل عشان يوصل لهذه المرحلة. طيب ما تقدرش تتك على نفسك شوية تحمل المشقة عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى؟ وقلبك ده محل نظر الله سبحانه وتعالى.
طيب.
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر
إلى قلوبكم.
فربنا أنت ربنا لما يبص في قلبك مش هتتكسف منه؟ لما مطلع كده على قلبك وعارف قلبك فيه إيه, في فلانة في فلان في في, أنت مش هتتكسف من ربنا سبحانه وتعالى؟
إن ده بيستدعي برضو استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى والخشية من الله سبحانه وتعالى.
طبعا.
وزي ما الفضيل بن عياض كان دائما يقول من كان لله أعرف كان له أخوف. كل واحد كان زاد معرفة بالله سبحانه وتعالى وعلما بالله سبحانه وتعالى كان له أشد خشية ومراقبة لله سبحانه وتعالى جل في علاه. عاوزين واحنا نتكلم عن استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى تمام مع بعض نستمع إلى أنشودة إلهي وخلاقي وثناء على الملك سبحانه وجل في علاه بصوت الشيخ عبد الرحمن خيري فليتفضل.
إلهي 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 وخلاقي إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع إلهي أجر من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنو ولا مال هنالك ينفع إلهي ذنوبي جازت الطود واعتلت وصفحك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي وخلاقي.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك أحسن الله إليك. تذكر موقفا للنبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح خرج النبي عليه الصلاة والسلام أو ذهب المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المسجد ذات يوم فوجد رجلا يجلس في المسجد في وقت غير الصلاة. هذا الرجل يدعى أبو أمامة فقال يا أبا أمامة ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال يا رسول الله هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام ألا أعلمك كلمات إن قلتها أزال الله همك وقضى عنك ديونك؟ فقال ما هي يا رسول الله؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام شوف بقى النبي بيعلمه إنه يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، بيقوله إذا أصبحت أو إذا أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إذا تراكمت عليك الغموم والهموم والأعباء فعلق قلبك برب الأرض والسماء. إذا ما مسك الضر وناخ ببابك الدهر، وعيشك كله نكد وطعم حياتك المر، وبين عيونك ازدحمت ذنوب ما لها حصر، تعال لمن له الأمر وكل يا رب مضطر، ومن دنيا الورى ربي إليك ألوذ وأفر، فعندك ما أؤمله ومنك الجود والبر، ذنوبي لو تكن زبدا فرحمتكم هي البحر. شيخ وائل، أول حل وأول علاج التخلية قبل التحلية.
نعم.
واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى جل في علاه. ثالث علاج من علاج يعني تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى،
ثقة في الله عز وجل وتوكل عليه. ان انت يبقى كل ثقتك في الرب سبحانه وتعالى، وانك تعرف ان ما فيش ضر ولا نفع بايد ربنا سبحانه وتعالى. حتى تفضلت بحديث ابن عباس، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يجيب رجاك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت
فاستعن بالله.
وكمان واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ما انت عندك ثقه وتوكل في قلبك داخليا ان ما فيش حد هينفعك ولا يضرك ربنا سبحانه وتعالى، ان ما فيش اي مخلوق في الدنيا اصلا يستحق انك تتعلق به غير الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابن القيم بيقول: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندا يحبونهم ايه كحب الله. ابن القيم بيقول مقولة خطيرة جدا في الامر ده، يقول لك: من احب شيئا غير الله كحبه لله،
يعني حب مش شافوك
اشاد، لا لا، كحبه لله فقد اشرك بالله عز وجل،
فقد اشرك وقع في الشرك.
ايوه، فلذلك انت عندك ثقه وتوكل ويقين ان الشخص ده لا يضر ولا ينفع، ما هو الا سبب. تعلق قلبك بالمسبب بالله سبحانه وتعالى، ولا تعلق قلبك بالسبب. ان تعلم علم اليقين ان الله عز وجل يعلم السر واخفى، يطلع على قلبك زي ما قلنا، عارف قلبك ده جوه ايه. فانت لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى هيبقى في اتنين: العبد اللي ربنا بيدنيه منه، عبد المؤمن يضع عليه كنفه ويدنيه عز الله عز وجل، وواحد تاني ربنا سبحانه بيفضحه على الملأ وامام الخلائق. انت هيبقى موقفك ايه؟ انت عايز ايه من ربنا سبحانه وتعالى؟ فانك تعلم ان كل حب لغير الله عز وجل او تعلق القلب بغير الله عز وجل، تعلق بالمخلوقين عندهم نقص. الكمال لمين؟ لله سبحانه وتعالى وحده، هو يحبك لذاتك.
صحيح. بنتعجب من كتير من الشباب لما يجي يقول لك انا مثلا متعلق مثلا بفتاه معينه، لدرجه احيانا الناس لما بيتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى يفكر في الشخص او مثلا في الفتاه دي حتى وهو بيصلي. تخيل هو بيصلي يعني بيتعبد لله سبحانه وتعالى. هل ترى ان هذه فتنه؟ واي فتنه؟
طبعا انت محمود فتنه، يعني خلينا بس نكون واقعيين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت على امتي من بعدي فتنه اضر من فتنه النساء. ربنا سبحانه وتعالى زين للناس ايه؟ حب الشهوات. اول حاجه بدا بيها من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وضع في الميزان الدنيا وزن بها النساء. في محمود كثير جدا من الشباب، وده امر واقع، يجي يقول: انا والله متعلق بهذه الفتاوى وبيننا كلام، وانا والله عايز اسيبها بس والله مش فاضي في كل حاجه. وفعلا ده امر واقع. يقول لي: والله انا بصلي قدامي كتاب قدامي مش عارف اعمل ايه. هو ده برضه محمود، نرجع لموضوع الذل والمرار، هو مش عارف يسيب. فلا، بعض الشباب فعلا بيتعلق فتنه عظيمه جدا. محمود اعظم فتنه موجوده دلوقتي في الشارع، وجيت تكلم الشباب، هي فتنه الفتيات. النبي صلى الله عليه وسلم اخبار النساء كاسيات عاريات. شوف الدنيا ماشيه ازاي دلوقتي، شوف الفتيات في الشارع.
لكن مجرد ان هي تصل لحد ان هو يفكر حتى في العباده، يعني اللحظه اللي بيقف فيها بين يدي الله،
خشوع القلب. الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلبه مليان. في رحمه سوره التخليق قلبه مليان اصلا، فهو واقف قلبه مش مستوعب حاجه زياده، لذلك يصلي ولا يشعر بطعم خشوع في قلبه. يدعو الله عز وجل، الدعاء مش طالع من قلبه. يقرا القران، ممكن يكون حافظ القران، ولكن عامل زي ما بيستطعمش، زي قلبه مليان، قلبه مش مستوعب حاجه زياده.
نسال الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا وان يعلق قلوبنا به وان يملا قلوبنا بالحب والصفاء والموده والاخاء، انه نعم المولى ونعم النصير. دعنا الوقت وانتهى، ولا املك في نهايه هذا اللقاء الا ان اتقدم بخالص الشكر لاخواي الحبيبين الشيخ وائل خضر. شرفتين شيخ وائل، اسال الله ان ينفع بك اينما حليت وحيثما ارتحلت. وكذلك الشكر لاخي وحبيبي الغالي اللي شرفنا واللي نورنا واللي امتعنا بصوته العذب النبي الشجيع الجميل الشيخ عبد الرحمن خيري. شرفتين شيخ عبد الرحمن، وان شاء الله يكون معك لقاءات اخرى باذن الله تبارك وتعالى. والشكر موصول لجميع العاملين في قناه الرحمه الفضائيه، واليكم ايضا ايها المشاهدون الكرام، قلوبنا لربنا. دمتم في امان ورعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير، يوجهنا الله تعالى.